بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدم لكم الشمائل المحمدية بكل سرور وببالغ الحسن. نترك لكم متعة الاستمتاع إلى الشريط السابع بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله العمري، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وصلاة الله وسلامه عليه. أما بعد، كما سمعتم حديثنا في هذه الليلة حول معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهي عند حد. هذا النبي الكريم الذي أرسله الله جل وعلا واصطفاه على جميع من خلق الله سبحانه وتعالى، فهو خيار من خيار من خيار. أتى بخير رسالة، وبلغ أعظم كتاب، وبعث في أعظم جيل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، وكان أصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء. جاءنا بهذا النور المبارك العظيم الذي يستحق الدراسة والعناية من جميع المسلمين. من تمسك به نجا بإذن الله تبارك وتعالى، ومن حاد عن طريقه ضل وهلك. فرست فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. فالعناية بهذا الدين الذي جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام هي أعظم ما ينبغي على الناس أن يهتموا به، لأن هذا هو الأمر الذي خلق الله تعالى الناس من أجله، العبادة. وحديثنا في جانب من هذه الجوانب، في جانب المعجزات، معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد اعتنى أهل العلم قديما وحديثا بالكلام على معجزاته صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتحلى بمعجزات كثيرة في مظهره ومخبره، في أقواله وأفعاله، في سيرته، في حسن خلقه. كان يتحلى بآيات ومعجزات كثيرة، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت تجليته تأتيك بالخبر. فهو أعظم داعية وأعظم مربي وأشرف الناس بالناس عليه الصلاة والسلام. ما من نبي إلا أرسله الله تعالى بمعجزات آمن على مثلها البشر. وكثيرا ما تكون المعجزة من جانب في جانب الشيء الذي تفوق فيه الأمة التي أرسل فيها النبي. فبنو إسرائيل أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام بشيء دمغ السحرة، فهم يتفوقون في السحر. فأرسل الله تعالى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بمعجزات ظاهرها كالسحر، ولكنها في الباطن تختلف اختلافا بعيدا. فالسحر ثقيل على العيون، ومعجزات موسى عليه الصلاة والسلام حقائق. فيتحول الثعبان العصا إلى ثعبان تأكل العصي والحبال، وتخرج اليد بيضاء حقيقة من غير سوء. الأمة التي بعث فيها نبينا عليه الصلاة والسلام العرب أمة فصيحة، أمة تحسب للكلمة حسابها، يخطب الخطباء ويقول الشعراء، ويتنافسون في ميدان القول تنافسا كبيرا. فأرسل الله تعالى إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بأفصح كتاب، بأفصح لسان، بلسان عربي مبين. أسكت الشعراء وأخرس الخطباء، وأصبح هذا الكتاب المعجز يحتوي على معجزات يعجز الناس عن إدراكها إلى قيام الساعة. المعجزة أيها الأحبة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة، على يد النبي، أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد النبي. فقولنا أمر خارق للعادة أي ليس في طبيعة الناس، في عادة الناس أنه يجري هذا الشيء، بل يجري على خلاف العادة. كما مر فعصى موسى تتحول إلى ثعبان، وليس من عادة الناس أن العصا تتحول إلى ثعبان. أو كانشقاق القمر، فالقمر لم ينشق إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. أو كانشقاق البحر لموسى، فعادة البحر ماء لا ينشق ولا يسلق فينشق البحر، فهو شيء على خلاف العادة، أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة. وقولنا خارق للعادة يدخل فيه المعجزة والكرامة والسحر والشعوذة، فإن المعجزة خارقة للعادة، والكرامة أيضا خارقة للعادة، والسحر والشعوذة خارق للعادة، فالساحر يفعل أشياء لا يستطيع الناس فعلها. فكيف نميز بين هذا وهذا؟ بقية التعريف يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة. فالولي لا يدعي النبوة، ولو ادعى النبوة كفر، لأن النبوة من الله جل وعلا، يرسل الله تعالى رسولا أو نبيا، فلو ادعاها إنسان ما أرسله الله جل وعلا يكون كافرا. والفرق بين الشعوذة، الشعوذة التي تحتوي على أمور خارقة للعادة، وبين المعجزة، أن المشعوذ يكون أصدق الناس وأبعد الناس عن الطاعة، بينما النبي أصلح الناس وأفضل الناس وأصدق الناس. فهذا تعريف المعجزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزات كثيرة خارقة للعادة بهرت العقول، وكما قلت ما من نبي إلا أرسل الله تعالى أرسله وجعل له معجزات يؤمن على مثلها البشر. فأعظم معجزة جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام هو هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم، كتاب الله، القرآن الكريم، كلام الله، أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وبهر الله تعالى به العقول. فجاء الوليد بن المغيرة يستمع هذا القرآن فقال إن أسفله لمغلق، وإن أعلاه لمورق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر. وقريش أفصح العرب وقال هذه المقال، فما زالت قريش به حتى رجع عن كلامه وقال إن هو إلا سحر يؤثر. فرجع فجازاه الله تعالى بالعقاب الشديد الذي سطره تبارك وتعالى في الكتاب، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر السياق. وسوف يأتيكم أن كثيرا أو بعض الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدون الإسلام، ثم يسمع الواحد منهم شيئا من هذا القرآن فيهتدي، فهو كتاب عظيم. لما ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة مهاجرين، أرسلت قريش بعدهم من يشوه سمعتهم عند النجاشي حتى لا يحضر المقام عنده، فجلسوا جميعا إلى النجاشي، وجاءت قريش فقالوا إن هؤلاء يعني لا يقولون بأن موسى، بأن عيسى بأنه الله، ينكرون ألوهية عيسى، إلى آخر ما قالوا. فجاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وتلا صدر سورة مريم، فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال والله ما زاد عيسى بمثل هذا، أو كما قال، يعني لم يتجاوز ما جاء في هذه السورة. وقد أدرك الناس بواسطة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وما يدعو إليه أنه نبي. فالهدف من المعجزات هذا، الهدف منها هو أن يؤمن الناس وأن يستيقنوا أنه نبي. فتعرفون لما لما قابل أبو سفيان أخذه ملك الروم وبعض من كان معه سأله عن ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعن حاله، فعند ذلك جزم بأنه نبي، والحديث في صحيح البخاري مما يدعو إليه ومن طريقاته في الدعوة ومن طريقاته في الحرب مع قومه إلى آخر ما ورد. فأعود أقول أول المعجزات هو هذا القرآن الكريم، وقد تحدى الله تعالى الناس به تحديا عظيما، فتحدى أن يأتي الناس بشيء من بالقرآن، فقال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحدى الله تعالى أن يأتي الناس بسورة، فقال تعالى: قل فأتوا أو بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، لأنهم زعموا أنه مفترى. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلم يستطيعوا مع فصاحتهم وبلاغتهم، بل إن الشعراء توقفوا بعد أن سمعوا القرآن الكريم، لأنهم عرفوا أن بلاغته فاقت ما يأتون به، فهو في منتهى البلاغ. والقرآن أيها الأحبة معجز في جوانب لا تحصى، منها أنه معجز في بلاغته ونظمه، فلا تجد كلمة في القرآن إلا ولها فائدة، بل ولا تقدم كلمة أو تؤخر من مكان إلى مكان إلا لفائدة عظيمة. فهو معجز في بلاغته، بل ومعجز في خطه، ومعجز في أحكامه، معجز في أحكامه، فمهما وضعت من قوانين لابد أن يظهر عليها الخلل، وتحتاج إلى الاستدراكات وإلى زيادات وإلى حذف بعض القوانين. بينما القرآن الكريم لا يحتاج إلى شيء من هذا، فهو قانون رباني منذ أن جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، يحتوي جميع مشاكل الأمة، وفيه حل لكل ما يجري إلى قيام الساعة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم مع ذلك هو الخير والبركة، أجره لا يسأل. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، خيركم من تعلم القرآن وعلم، كن بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من اتبع هذا القرآن اهتدى ورشد، وان ابتعد عن هذا القرآن ضل وغوى. فهو الكتاب الذي يجب علينا أن نفني أنفسنا في درسه وفي تعلمه وفي الدفاع عنه، كما سعى رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى نشره، وسعى أصحابه رضي الله عنهم إلى نشره والدفاع عنه. ولو تأملتم لوجدتم أن أعظم دولة في التاريخ حكمت المعمورة بعدالة وإنصاف هي الدولة التي حكمت بالقرآن الكريم، دولة الإسلام، امتدت شرقا وغربا امتدادا هائلا لم يعهد مثله لا في القديم ولا في الحديث، مع أنها في القوة التي تمتلكها القوى المعاصرة أقل بكثير مما تمتلكه القوى المعاصرة، ولا مقارنة، ولكنها العدالة والتقوى التي تمثلت في قلوب الناس الذين حكموا بهذا القرآن المبارك العظيم. فهو أول المعجزات، وقد كتب أهل العلم وما زالوا يكتبون وسيكتبون ولا تنتهي جوانب الإعجاز فيه، بين مفسر وبين شارح للكلمات متكلما على الغريب، وبين متكلما على النقط وعلى الفواصل وعلى الآيات وعلى ترتيب السور وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، فجوانب الإعجاز وجوانب الكتابة في هذا القرآن العظيم لا تنتهي. ولو أعطي القرآن حقا من الحديث لاحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لكن الهدف هو أن نسرد بعض المعجزات التي جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام مصباح الطفيل، الطفيل ابن عمرو الدوس، جاء من دوس إلى مكة، فحذرته قريش وقالت: إن هذا الرجل سفى أحلامنا وفرق بيننا ويفرق بين الرجل وزوجته والوالد وولده، وحذر الطفيل أن يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فإن كلامه يقع في السحر، لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه. فما زالوا بالطفيل حتى وضع في أذنيه قطن كرشف حتى لا يسمع شيئا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يطوف، قال: فأبى الله تعالى إلا أن يصل إلي شيء من كلامه. قال: فقلت: عجبا لك يا قطيع، أنت شاعر ولبيب وتحسن، يعني تميز بين الخطأ من الصواب. قال: فنزعت هذا وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وأخبره بمقالة قريش وما حصل منه، وأنه قد سمع شيئا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحسن، قال: فأعرض علي ما عنده. فعرض الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام وقرأ عليه القرآن، فأسلم الطفيل ووجد شعر حسنا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه محبوب في قومه، وقال: إني راجع فداعيهم إلى الإسلام، فأدعو الله تعالى أن يجعل لي آية. فدعا الله تعالى أن يجعل له آية، ورجع الطفيل إلى قومه. قال: فلما هبطت إليه من الشنية في ظلام الليل خرج بين عينيه نور يبصر به، قال: اللهم في غير وجهي حتى لا يظن أنها مثلة. فوضعه الله تعالى في العصا، تحول النور في العصا. قال: فأخذت أهبط إليهم من السني وهم ينظرون إلى هذا النور كالمصباح، حتى نزل إلى قوم ووصل إليهم ودعاهم. فجانب الإعجاز في هذا المصباح الذي استجاب الله تعالى فيه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وجعل له هذه الآية للطفيل. وفيها جانب آخر، جانب الكرامة للطفيل، فلو كان الطفيل لا يستحق هذه الكرامة ما وضعها الله سبحانه وتعالى له. فهي من جانب النبي عليه الصلاة والسلام معجزة أن أكرمه الله تعالى في أصحابه أن جعل لهم هذه الآية حتى يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. وجانبها الآخر من جهة الطفيل كرامة له أيضا، لأنه يستحقها لصلاحه وصدقه وإخلاصه. من المعجزات انشقاق القمر، فقد طلبت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لها آية تتبين منها صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فأراهم انشقاق القمر وانشق فلقتين حتى كانوا يرون جبل أبي قبيس بين الشقتين. فهذه من معجزات عليه الصلاة والسلام أن ترى هذه الظاهرة التي ما حصلت إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا القمر الكوكب الذي يبدو كاملا ينقطع قطعتين، فهذه آية ظاهرة يؤمن على مثلها الناس. من معجزاته عليه الصلاة والسلام بعض المعجزات التي حصلت مع أبي جهل. أبو جهل أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل فباع إبلا من أبي جهل واشتراها أبو جهل ومنع أن يعطي الرجل ماله، ما أعطاه النقود. فجاء هذا الرجل يدور على قريش في مجالسها بجانب الكعبة، وهي تجلس في نواديها بجانب الكعبة، ويريد منهم أن يعطوه حق من أبي جهل. فقال: ألا رجل يعطيني حق من هذا؟ فأشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالس، وهم طبعا أشاروا إليه وهم غير صادقين، إنما يريدون أن يستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا الرجل، ذاك الرجل الجالس يعطيك حقك من أبي جهل. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، فقام معه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي جهل. فأرسلت قريش رجلا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ينظر ما الذي يحدث. قال: فما هو إلا أن طرق عليه الباب فخرج وكأنه انخلع طل، دخله رعب عندما سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعطي هذا حق. قال: نعم نعم، لا تبرح حتى أعطيه حق. ثم دخل بيته وأتى بالمال وأعطاه لهذا الرجل. فلما رجع الرجل إلى قريش سألوه ما الذي حصل. فقال الرجل الذي رآه: قال: والله ما هو إلا أن ضرب عليه الباب فخرج إليه وما معه روح. فقال له: أعطي هذا حقا، وأعطاه. فلما غدا أبو جهل على قريش في نواديها سألوه: ما الذي حصل وكيف فعلت هذا وهو أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو جهل: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإنه قرأتني لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا مثل قفرته ولا أنيابه بفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. فهذه من المعجزات عليه الصلاة والسلام، أن أيده بهذا الفحل من الإبل، وكأنه يخيل لأبي جهل أنه واقف ولو لم يعطه ماله يعطي الرجل ماله لأكل. وقصة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يصلي بجانب الكعبة بين الحجر والمقام أو بين الركن والمقام، فصمم أبو جهل أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر قريش أنه سوف يغدو عليه من الغد ويضربه بحجر لا يطيق حمله، حجر ثقيل يطغي عليه. قال: ثم بعد ذلك أسلموني أو لا تسلموني؟ قالوا يعني لبني عبد مناف، قالوا: والله لا نسلمك أبدا. قالت قريش الجالسين معه: قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، لا نرضى بأن تصاب بشيء، لأنهم سوف ينتصرون، أقارب النبي عليه الصلاة والسلام ينتصرون للنبي عليه الصلاة والسلام بدافع الحمية، ولو لم يؤمنوا برسالته. فقد كان أبو طالب يحمي النبي عليه الصلاة والسلام أشد الحماية حتى مات، وهو مات على الكفر، ولكنه كان يحميه حمية. فلما كان اليوم الثاني غدت قريش إلى مجالسها تنظر ماذا يصنع أبو جهل، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام على عادته يصلي في المكان الذي كان يصلي فيه، وجاء أبو جهل بحجر لا يطيق حمله كما قال. فلما ذهب لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا، رمى الحجر ورجع من وراء، فسألوه فأجاب بأنه أيضا رأى فحلا من الإبل ما رأى مثله. قال: وأقترب مني ليأكلني، فألقى الحجر ورجع. فهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ومنها معجزات مع أبي لهب، وهو أيضا رأس من رؤوس الكفر. أبو لهب قرر يوما من الأيام أن يسافر إلى الشام لتجارة، ومعه هبار بن أسود، ومعه ابنه عتيبة، أبو لهب وابنه عتيبة وهبار بن أسود. يقول: لما تجهزت معهم لأذهب، فعتيبة هذا قال: والله لأوذين محمدا في دينه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال، تكلم بأنه كافر بالذي أنزل القرآن، كافر بالله رب العالمين، وذهب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فلما رجع لأبي سأله: ما الذي فعل؟ وماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأخبره بما فعل، وأنه أخبره أنه قال أنه كفر بالذي أنزل القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال: والله لا آمن دعوته عليك. ثم خرجوا إلى الشام، وفي طريقهم نزلوا بصومعة راهب في الطريق، فقال الراهب: ما الذي أنزلكم يا معشر العرب في هذا المكان؟ وأخبرهم أن الأسود تسرح في هذه الديار كالضباء. فأبو لهب قال: تعلمون حقي عليكم وأنني كبير في السن وأنني أخشى على ولدي من دعوة محمد، فاجمعوا المساء واجعلوا الولد على ظهر المساء في أسفل الصومعة. فجعلوه على ظهر المساء. قال هبار بالأسود: فجاء الأسد، لما ناموا جاء الأسد فشمهم واحدا واحدا. قال: ثم تحفز ثم وثب على ظهر المساء فشمه، قال: ثم فضخ رأسه فقضى عليه. قال أبو لهب: والله لقد علمت أنه لا يسلم من دعوة محمد. فانتهى بهذه الدعوة، وجاءت حمالة الحطب امرأة أبي لهب لما أنزل الله تعالى قوله: ثبت يد أبي لهب وثب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من محر. فقالت: إن محمدا يهدوني. فجاءت تولول وتصيح وأخذت حجرا كبيرا لتقذف به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه. فحكي أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله جاء أو كلام نحو هذا، فقال لم ترى، فجاء فلم ترى إلا أبا بكر رضي الله عنه، قالت أين صاحبك؟ لقد هجاني. قال أبو بكر رضي الله عنه ما هجاني، لم يهجك ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعت ورمت حجرها وتقول قد علمت قريش أنني بنت سيدها، أنني بنت سيدها، وذهبت وأعماها الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان في يوم من الأيام يمشي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمر بابن مسعود وهو يرعى غنم، يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، وابن مسعود راعي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام هل من لبن، هل من لبن؟ فقال ابن مسعود نعم ولكنني مؤتمن، يعني فيه لبن لكنني مؤتمن على الغنم لا أستطيع أن أعطيك من اللبن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل من شاة حائل لم ينزع عليها الفحل، يعني هل عندك شاة ما نزع عليها الفحل وليس في بطنها شيء؟ قال نعم. فأتى له بشاة حائل لم ينزع عليها الفحل، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على ضرعها ودعا وحلبوا وشرب النبي عليه الصلاة والسلام وشرب أبو بكر، ثم قال لي الضرع اقلص، فرجع كما كان. ومثلها أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الهجرة لما هاجر نزل في الطريق عند امرأة يقال لها أم معبد، فسألها أيضا هل عندهم لبن؟ قالت لا، وما عندهم إلا شاة داجن لا تستطيع الذهاب مع الغنم، فهي أعجز عن أن يكون لها لبن، هي لا تستطيع السير مع الغنم الصحيحة لشدة هزالها. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على ضرعها وخرج منها لبن وشربوا وأبقت وبقي لبن، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل في قصة سراقة حين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون أنه لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة وضعت قريش جائزة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا. قال سراقة كان في القوم في قومه، فجاء رجل بخبر أنه رأى رجلا يمشي أو رأى ركبا يمشون، ووصف الركب ووصف عددهم، فقال الجالسون يعني حدثوا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وأنه هو الذي تطلبه قريش. فسراقة عم على القوم وقال لا ليس هو، ليس هو ولكنه ركب آخر، فحاول أن يعمي على القوم حتى لا يسبق أحد الغنيمة يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم خرج مختفيا وأمر أن يخرج له فرسة صفية عن الناس، وركب فرسة وانطلق حتى لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بدنوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت. فلما اقترب غاصت يد الخيل في الأرض، قال سراقة فعرفت أنهم امتنعوا منه وأنه لا سبيل لي عليه، فصاح أن قفوا وأخبرهم بأنه لن يصنع لهم شيئا. فوقفوا وسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريد؟ قال اكتب لي كتاب، يعني جاء يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، والآن يريد كتاب أمانه لأنه يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف ينتصر في يوم من الأيام، فكتب له كتابا. وفعلا جاء سراقة بهذا الكتاب بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الطائف. الشاهد بهذا أن الله سبحانه وتعالى أظهر هذه الآية، فغاصت الخيل في الأرض ولم يستطع النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المعجزات قصة عكاشة بن محصن في معركة بدر، قاتل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قتالا شديدا مع جيش كبير لا مقارنة بينه بين الجيشين في عدد ولا في عدة، فسراقة قاتل بسيفه وضرب به حتى انقطع، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن السيف انقطع، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جذلا من خشب من حطب وقرب الجهاد، فهزه سراقة في يده فعاد سيفا طويلا تاما وقاتل به حتى انتهى القتال. فانظر هذه المعجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتحول هذا العود إلى شيء. وهذه الكرامة أيضا لعكاشة رضي الله عنه أن يتحول السيف في يده، ولا شك أنه يدل على الكرامة أيضا في حق عكاشة. وفي هذه المعركة أثر النبي عليه الصلاة والسلام من قريش 70 رجلا، كان منهم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين، قال يعني نهاهم أن يقتلوا العباس، وأخبرهم أنه خرج مكرها ما كان يريد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أثر العباس وأخذ برأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يقبل الفدية وأن يفسدوا بمال وأن يتركه، قال للعباس، أمره أن يفتدي نفسه وأن يفتدي ابن أخيه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب وحليفة عتبة ابن عمرو. يقول سدع فدية هؤلاء الثلاثة ونفس أربعة. فقال العباس ومن أين لي؟ يقول ماذا عندي؟ هذا المبلغ ليس عندي. يريد أن يتخلص العباس رضي الله عنه من هذا المبلغ. قال وما ذاك عندي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فأين المال الذي دفنت وأم الفضل وقلت إن أصبت في سفر هذا فهذا المال لبني عقيل وعبد الله وقثى. العباس لما سافر من مكة مع الجيش للقاء النبي عليه الصلاة والسلام في بدر دفن هذا المال هو أم الفضل، أم الفضل زوجة العباس، وقال إذا أصبت في سفري فهذا المال لعبد الله وللفضل ولقسر تعطيه لهم. فعند ذلك سلم العباس وشهد أنه رسول الله. وطبعا يقول أنا مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا مسلم وأنا جئت مسلما ولكن خرج معه هاتف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ظاهرك فمعه وأما الباطن فالله يعلم به. فعند ذلك افتدى العباس رضي الله عن نفسه وافتدى هؤلاء الثلاثة معه ورجع. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالمال الذي لم يعلم به أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأم الفضل. فكانت هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه في معركة أحد قاتل قتادة بن النعمان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأصيبت إصابة بليغة في عينه ندرت عينه على خده، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها في مكانها فكانت أحسن العينين، فكانت أحسن عينين وأخذ يرى بها وهي أحسن من الأخرى. فهذه من معجزات عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا العادة أن العين إذا خرجت انتهت، ولو وصل الطب إلى علاجها فيكون بعد زمن طويل، أما أن تعود بالحال أحسن العينين فهذه من المعجزات من خوارق العادات التي لا تكون إلا للأنبياء أو للأولياء. ومن هذه المعجزات قتله لأبي بن خلف، قتله لعدو الله أبي بن خلف، وكان من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبي بن خلف له فرس، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة يقول إني أعلفها كل يوم شيلا من ذرة وسأقتلك عليها، سأقتلك أو حاربك وأقتلك على هذا الشيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقتلك، أنا الذي أقتلك، وشاء الله جل وعلا أن يقتله النبي عليه الصلاة والسلام. في معركة أحد لما انهزم المسلمون ودافع أبو طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عظيما، وسعد رضي الله عنه دافع عنه دفاعا عظيما، وانتهت المعركة وسلك النبي عليه الصلاة والسلام في الشارع، جاء أبي بن خلف فقال محمد لا نجوت النجا، يعني يقول ما في سوف أقتل لا نجوت النجا، وأخذ يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنوا أن يرجع له واحد منهم فلم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حربة ثم هزها ثم رمى بها فوقعت في رقبه فنزل منها دم يسيل ورجع. فقالت له قريش لا بأس، لا لا ما عليه خلاف يعني. فقال ولكنه والله قتلني، وتذكر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلا مات في الطريق، فقضى عليه عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره بأن رجلا اسمه قزمان من أهل النار وهو من المقاتلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، قاتل قتالا شديدا حتى إنه قتل 7 أو 8 من الكفار. فلما رجعوا إلى المدينة تحدثوا بشجاعته وبسالته ومضائه بالحرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه في النار. فتشكك الصحابة من هذا الأمر، كيف يكون في النار مع هذا الصنيع؟ فسألوه فقال والله ما قتلت إلا حمية عن قومي، ما قاتلت إلا حمية. إذا ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقد أصابته الجراح، فلما أدخلته الجراح وسعيد منها أخذ سهم من كنانته وقتل به نفسه. فعند ذلك تبين أنه من أهل النار لأنه قتل نفسه، وهذه من دلائل نبوته ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه عند حفر الخندق وجدت كدية، أي مكان قاسي، وجدت كدية قاسية فما استطاعوا أن يحفروها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ دعا بماء فسفل فيه، ثم دعا بما شاء الله جل وعلا أن يدعو، ثم أمر بهذا الماء فرش على هذه الكدية فعادت شهيبا مهيلا، عادت مثل الكثيب ليس لها أي صلاب، فحفروها بكل سهولة. وفي حفر الخندق كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه الجوع، فبعضهم يربط على بطن حجر، فألقى النبي عليه الصلاة والسلام على بطن حجرين. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه وأظنه جابر، فلما رأى هذا المنظر والجوع الذي ألم بالنبي عليه الصلاة والسلام قرر أن يعسر النبي عليه الصلاة والسلام. فعنده عناق، العناق هي أنثى الماعز الصغيرة، فذهب فذبحها، وعنده شيء من شعير فخبزته امرأة، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يتعشى عنده. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الخندق كلهم، نادى أهل الخندق أن يتعشى عند جابر. فرجع جابر إلى زوجته وقال استضحكي. جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه، فقالت أنت أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرت بالحال يعني بالطعام؟ قال نعم. قال فلا عليك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وأخذ يقطع من اللحم ويخرج من الخبز حتى أكل الجيش بكامله. وما يدرى الطعام هذا أثر في الأول أم في الأخير. وفي معركة خيبر وضعت يهودية ثم للنبي عليه الصلاة والسلام، ذبحت شاة وشوتها للنبي عليه الصلاة والسلام وأهدتها إليه لأنه يقبل الهدية، وسألت عن أحسن الشيء في الذبيحة الذي يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروها أنها الذراع، فسمت الذبيحة كلها، يعني جعلت فيها سما وركزت على الذراع فزادت فيه. فلما جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الذراع فنهس منه نهسة ثم اتلفظ ولم يسيره وترك، وكان معه بشر بالبراء أكل لقمة وأساغها فمات منها. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فطرح الذراع وقال هذه الشاة تخبرني بأنها مسمومة، هذه الشاة تخبرني بأنها مسمومة. فسئلت المرأة فاعترف، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ قالت أردت إن كنت لست بنبي أن أريح الناس منك، وإن كنت نبي فإنك سوف تعلم. وفعلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وكانت من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وفي نفس المعركة معركة خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأدفعن الرأي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر رضي الله عنه فما أحببت الأمارة إلا يومئذ حتى يحظى بهذا المنزل حب الله ورسوله. فلما كان من الغد قال أين علي والناس يشربون لهذه المنزل؟ قال أين علي؟ قالوا يا رسول الله يشتفي عينيه به رمد. قال علي به. فجاء بي علي رضي الله عنه فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فعادت بأحسن ما يكون، ثم استلم الرأي رضي الله عنه وفتح الله عليه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل في مكاتبة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي تعرفون أنه انتقل من راهب إلى راهب، حتى وكان كلما انتقل إلى راهب كلما مات راهب انتقل إلى راهب، وعند آخرهم أخبره أنه أوشك زمان خروج نبي وأنه سوف يخرج نبي. فعند ذلك وهو في بلاد الشام كان يتحير إذا وجد العرب أن يمشي معهم، وفعلا مشى مع بعض العرب وغدروا به في الطريق وباعوه، جاء حر وغدروا به فباعوه وأخذ يباع حتى نزل المدينة وبقي بها حتى جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. فجاء سلمان وكاتب سيده، كاتب سيده وسيده يهودي، كاتبه لأنه عبد عنده على أن يفعل له شيئا حتى يعتق. فحصلت المكاتبة على أن يغرس له سلمان 300 نخلة حتى تذنب، وأن يدفع له 40 أوقية من الذهب. هذا شيء كبير، 300 نخلة تأخذ زمنا طويلا، ومتى تثمر؟ و40 أوقية من الذهب، وسلمان عابد ليس عنده شيء. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعين في الكتابة، فأعانه الصحابة رضي الله عنه. قال: فكان الرجل يأتي بال30، والرجل يأتي بال20، والرجل يأتي بال15، والرجل يأتي بال10 من النخل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان اذهب ففكر لها، يعني احفر لها حفر. فذهب ففكر لها مع بعض الصحابة رضي الله عنه. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان: فكنا نقرب له النخل ويغرسها بيده واحدة واحدة، فعاشت جميعه وأطلعت من نفسها. وهذا شيء لا يعاد في النخل، حتى لو كانت النخلة كبيرة أنها تزرع وتنفذ في نفس العام، مع أنه وجه صغار فغرسه وعاش جميعه ولم يمت نخلة واحدة وأثمر في نفس العام. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من ذهب مثل بيضة الدجاج، فأعطاها سلمان وقال: وفي من هذا؟ قال: يا رسول الله، وكيف تقع هذه من 40 أوقية؟ قال: وفي منها. فكان وأخذها وبلغت وزادت 40 أوقية ووفى ما عليه واعتق من نفس العام. وكان يريد اليهودي من سلمان أن يبقى له عبدا سنين كثيرة حتى يجمع هذا المال وينبت هذه المال. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل لسعد بن أبي وقاص أنه مرض في مكة مرضا شديدا، وخشي سعد أن يموت في مكة لأنه مهاجر ويريد أن يموت في الهجرة، أن يموت في أرض الهجرة وأن لا يموت في مكة. فاشتد به المرض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحال وأنه قد اشتد به المرض وأنه يملك مالا كثيرا، وقال: لا يرثني إلا ابنة الليل، ما عندي إلا بنت واحدة. فتكلم عن الوصية إلى أن قال رفع سلمة: الثلث والثلث كثير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام بيده صدره وبطنه، أو وجهه وبطنه، مسح وجه سعد وبطنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال سعد: فما زلت أجد برد يدي النبي عليه الصلاة والسلام على كبدي فيما يخير إليه. وشفاه الله تعالى ببركة دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأتم له هجرته، وكان سعد هو قائد معركة القادسية رضي الله عنه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل من البركة في الطعام والشراب في مواطن كثيرة. من ذلك أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، والحديث صحيح مسلم، تحتاج الماء ولم يجد ماء للوضوء، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا ورجلا آخر أن يبحثوا عن ماء. قال علي: فذهبنا، فلما تجاوز المعسكر وجدوا امرأة مشركة على بعير بين سربتين، راكب على البعير بين سربتين من الماء، فسألوها قالوا: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء مثل هذه الساعة أمس، عهدي بالماء مثل هذه الساعة أمس، يعني 24 ساعة وهي تمشي بالماء، لأن جزيرة العرب كما تعرفون صحاري والماء فيها قليل. قال علي: الآن 24 ساعة حتى ينتظر الناس الماء بعد 24 ساعة؟ فأخذوا المرأة والجمل وذهبوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأناخوا البعير، وفتحت المزادتان أو فتحت التربتان، وتوضأ الجيش بأسره وملأوا أوعيتهم من الماء، ثم ربطت التربتان قال فما أدري أهي أشد امتلاء يوم فتحت أم يوم ربط. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا لها طعام فجمع لها إقط وثمر وكذا وربطت ربط الطعام ووضع أمامها على البعير وذهب. فرأت المرأة أمرا عجبا من هذه المعجزة ومن هذا الماء الذي تدفق من هذه القرب وبقي كما كان ولم ينقص منه شيء. وفي معركة الحديبية لما حبس النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول مكة وقفوا على غير ماء وما يوجد ماء، فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام جاء له برسوة فيها ماء فاجتمع الناس حوله يريدون الماء وليس هناك ماء، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه الشريف الماء فأخذ الماء يتدفق من بين أصابعه كالعيون، أخذ يتدفق من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام كالعيون حتى توضأ الجيش كامل. قال وكان الجيش 15,000 يعني 1,500 رجل 1,500 رجل.
سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ فضلا.
ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينة أرسلت إليه أم سليم بطعام، أرسلت له بشيء أو بحيث تمر مع سمن مع دقيق، أرسلته للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنس رضي الله عنه هدية في العرض. قال أنس فلما جاء بالطعام قال هذا الهدية لأم سليم وتعتذر من قلته وتقول هذا لك يا رسول الله منا قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أنس قال ادع فلان وفلان وفلان ومن لقيه، ثم رجال قال ومن لقيه، قال أنس فذهبت فدعوت كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ورجعت فوجدت البيت قد غطى بالقوم امتلع من الناس. قال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الطعام ودعا بما شاء الله تعالى أن يدعو، ثم أخذ الناس يأكلون 10 يأكلون حتى أكل الجميع وكان كما هو لم ينقص منه شيء. ومن بركاته عليه الصلاة والسلام أو من معجزاته أن أبا هريرة وهو من أهل الصفة رضي الله عنه أجمعين يقول اشتد به الجوع يوما من الأيام، قال فخرج أبو بكر فسألته عن آية من القرآن، قال لا ما سألته لأعرف معناها فأنا أعرفها ولكن ما سألته إلا من الجوع لعله يقول تعال معي، قال فلم يدخل. قال فخرج عمر رضي الله عنه فسألته أيضا عن آية من كتاب الله وأردت أن يدعوني فما دعاني، قال فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام رآني وعرف ماذا، قال أبهر؟ قال نعم، قال اتبعني. فذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام فدخل بيته وسأل هل عندكم شيء، قالوا عندنا لبن أهدي لنا من آل فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة اذهب فادع أهل الصفة، أهل الصفة ضيوف الله في المسجد، من وجد عنده طعام أو صدقة يعطيه إياه 70. فذهب يدعوهم، قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت أود أن أشرب من هذا اللبن وأسد هذا الرمق وأنا أحوج الناس إليه، وما كان بد من أن أنفذ طلب النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه لأهل الصفة فدعاه فامتلأ البيت ودخلوا وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام القدح وقال استنى، فبدأ بهم واحدا واحدا يشربون، يشرب الرجل حتى يترك حتى ما بقي إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة، قال صدقت يا رسول الله، قال اجلس فشرب، قال فشرب، قال ثم قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال في الرابع اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مساء. قال ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله ثم شرب الباقي. فانظر هذه المعجزة العظيمة، هذا اللبن القليل الذي يبارك فيه حتى يشرب منه 70 رجل. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه بعد غزوة بدر غزوة عظيمة قتل النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجل من رؤوس قريش وأسر 70، وأدخلت الذل والرعب في قلوب قريش وفي قلوب العرب عامة، ولقيت منها قريش عناء عظيما. كان يوم من الأيام عمير بن وهب وصفوان بن أمية كان جالسان بجانب الكعبة فقال عمير بن وهب: والله ما بعد يعني ما للحياة طعم بعد من قتل في معركة بدر. عمير بن وهب هذا له ابن اسمه وهب، أسره النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرة، فقال: والله لولا دين علي وعيال لي صغار لذهبت إلى هذا الرجل وقتلته، ولي عنده يعني ما يدعوني إلى الذهاب وهو فداء الإبل، يعني يذهب يتستر بفداء الإبل وهو يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فاستغلها صفوان بن أمية، قال: دينك علي وعيالك عيالي، لا يأكل أهل عيالي شيء إلا وقد أكل عيالك منه ودينك عليه. فتعاهد على ذلك بجانب الكعبة، ولم يسمع به أحد إلا صفوان وعمير بن وهب. وانطلق عمير بن وهب على ناقة بسيفه، وأبرك ناقة أمام مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما رآه عمر رضي الله عنه قال: انظروا هذا الخبيث، فوالله لا آمنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر رضي الله عنه فلببه وأمسك بتلابيبه وقال: ماذا تريد يا عدو الله؟ قال: ما أريد فداء ابني. فأخذه عمر رضي الله عنه يجره بتلابيبه حتى دخل به على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر اترك. فقال عمر رضي الله عنه: تقدموا بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام فوالله لا آمن، وإني أرى الشر في عينيه. فلما اقترب ويده على السيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير عندك، جئت لهذا الأسير السبيل. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: فما بال هذا السيف؟ يعني ما لجئت فيه شيء، فما بال هذا السيف؟ قال: قبحها الله من سيوف، ما أغنت عنا في معركة بدر. يريد أن يموت، قبحها الله من سيوف ما أغنت عنا في معركة بدر. فسأله: من الذي جاء بك؟ فأصر أنه ما جاء به إلا أن يقتدي ابنه وهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما قلت أنت وصفوان بجانب الكعبة كيف وكيف؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما سمع بهذا أحد إلا أنا وصفوان. فعلم عند ذلك أنه رسول فأسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أخاكم. فعلموه. ثم جاءت الأخبار: صفوان يقول سوف تسمعون بذاهب، سوف تسمعون بحدث عظيم، يقول لأهل مكة سوف تسمعون بهذه الأيام بحدث عظيم. وكان صفوان يسأل الناس، فأخبر أن عمير هذا أسر، فأسقط بيده وقال: والله لا أكلمه. فعاد صفوان قال: والله لأوذينه كما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى مكة وصدع بإسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه لما انصرف من غزوة بين المصطلق كان من الأسرى جويرية أم المؤمنين، لأن المصطلق من اليهود، كان من الأسرى جويرية أم المؤمنين، كانت أسيرة، ووضعها النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض الأنصار، وتقدم ودخل المدينة. فجاءه أبوها، جاءها أبو جويرية الحارث لكي يفتدي ابنته، جاء بإبل كثيرة ليفتدي بها ابنته. ولما جاء في العقيق، عقيق المدينة، وجد بعيرين استحسنهما من هذه الجمال، وجد بعيرين فأخذ البعيرين وأخفاهما بشعب من شعاب العقيق، وذهب بقية الجمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: جئت لأفتدي جويري، لي ابنتي عندكم، جئت لأفتديها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلماذا تركت البعيرين؟ لماذا تركت البعيرين؟ فشهد أن لا إله إلا الله وأكبر. وعند ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجمال وأعطاه ابنته، ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها وأصبحت أم المؤمنين وأسلم من أولاده إثنان. من معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره بغدر بن المصطلق، بغدر بن النضير من اليهود. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية من المسلمين فقتلوا رجلا في الشهر الحرام، فكان لا بد من دفع الدية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد عقد حلفا مع بن النضير. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه إلى يهود بن النضير وقال: نريد أن تساعدون في فدية هذا الفقير، لأن بينهم حلف. قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعم يا أبا القاسم، نساعد. ثم اشتوروا فيما بينهم وقالوا: لم تجدوا الرجل على حالة أحسن ما هو عليه الآن، فمن رجل منكم يصعد من على السور ويلقي عليه صخرة يقلها؟ فقال رجل منهم: أنا. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لأن الله تعالى أخبره بقدره. وكانت النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم وأخرجهم من المدينة وسلب أموالهم عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد في أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بقدره، علم بقدرهم، أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك عن طريق الوحي، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. صعد النبي عليه الصلاة والسلام يوما أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف أحد، ارتجف أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق وشهيدان. ارتجف أحد ثم سمع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وثبت أحد، ثم قال: ما عليك إلا نبي وصديق، أبو بكر صديق لكن وشهيدان. ومتى استشهد عمر رضي الله عنه وعثمان؟ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، معجزات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، فجاءه رجل والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته قال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله جل وعلا أن يجيبها. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى رؤية بياض البصير، ثم دعا الله تعالى. فما قال الراوي: هو والله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فخرجت سحابة من خلف سلع مثل السرس، قال: ثم انتشرت، ثم أبرقت وأرعدت وأمطرت، فخرجنا في المطر، فما انقطعت سبتا أي أسبوعا كاملا. قالوا: في الجمعة الثانية دخل الرجل أو غيره من نفس الباب وقال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من شدة المطر، فادع الله أن يخفف عنه. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وهو يدعو ويقول: اللهم على الآكان والضراب وملابة الشجر، واللهم حوالينا ولا علينا، وما كان يشير على جهة إلا فينقشع المطر من جهتها، فخرج الناس يمشون في الشر. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خطب يقف بجانب جذع نخلة في مسجده عليه الصلاة والسلام، يضع يده على جذع النخلة ويخطب. وفي يوم من الأيام طلب امرأة من الأنصار لها عبد غلام نجار أن يصنع له منبرا يرقى عليه إذا حدث الناس، فأخذ هذا الغلام من الطرفاء من الغابة وخنع على النبي عليه الصلاة والسلام منبرا ورقى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما رقى حن الجرح، حن الجرح حتى سمع له صوت، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وأخذ يربك عليه بيديه كأنه طفل حتى صحى. ثم عاد مصطفى عليه الصلاة والسلام إلى مكانه. فانظر حتى الجمادات سلمت عليه الحصى، فلم يقول: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. وسبحت بيده عليه الصلاة والسلام الحجارة، من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن عبد الله والد جابر صلى الله عليه وسلم استشهد في أحد وخلف دينا كثيرا. فجاء جابر للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يطلب من الدائنين أن يخففوا بعض هذا الدين، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يخففوا وأن يتركوا بعض الشيء من الدين، فأبوا ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر، أمره إذا جاء وقت الجبال أن يخبره وأن يؤذنه، يعني أن يدعوه. فلما جد نخلة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر، فأمره أن يخرجه وأن يجعل كل نوع من النخل على حدة من التمر. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس في التمر وقال: كل، وأخذ يشير لهم. قال جابر: فكلت وقضيت جميع الدين الذي على أبي وتمري كما هو، لم ينقص منه شيء. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام سقوط الأصنام في عام الفتح. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعرفون أنه أخرج من مكة مستخفيا خائفا، خرج في وسط الظهيرة واختفى في الغار وسلك طريقا مختفيا خوفا من قريش. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه الظافر العظيم وفتح مكة، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت على ناقته ويقول عليه الصلاة والسلام: يثبت الله تعالى، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فكان يشير إلى الأصنام فتهوي، كل ما أشار إلى جهة هوى. فالصنم الذي يشير إلى وجهه يهوي إلى قفاه، والصنم الذي يشير إلى قفاه يهوي على وجهه. وهذه معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، جمادات يشير إليها فتهوي لأنه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا من حوائط الأنصار يعني بستان، فرآه بعير، فجاء هذا البعير ودمعت عيناه وحن، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا قال من صاحب هذا البعير؟ فجاء به، فقال رسول عليه الصلاة والسلام إن هذا البعير يشتكي أنك تجيعه وتتعبه، يعني تعمل على تتعبه، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه. فهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته مجموعة من المعجزات حصلت في ذهابه إلى معركة تبوك عليه الصلاة والسلام. من هذه المعجزات أنه قرر بعض المنافقين أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، واتفقوا فيما بينهم إذا جاءت عقبة في الطريق أن يقعدوا معه وأن يضايقوا حتى يسقط من على البعير لكي يقضوا عليه عليه الصلاة والسلام. كان علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المشيئة، أخبره الله جل وعلا، فأمر الناس أن يسلكوا الوادي، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقبة يقود به عمار بن ياسر يقود الناس، وحذيفة يسوق. فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا من خلفه مسرعين وهيدوا بعير النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصفر، فصاح بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الذي خلفه أن يصفر أن يرجع عليهم وأن يردهم، فرجع وضرب وجوه الإبل حتى رجع، فسقطت بعض الأمتع من على نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، فأضاء لهم نور حتى رأوا كل شيء ورفعوا. فالإعجاز في جانبين، الجانب الأول أنه علم النبي عليه الصلاة والسلام كيدته، والجانب الثاني هذا النور الذي أضاء لكي يأخذ كل شيء فقط من أعناق المصطفى عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا في غزوة تبوك أنه بعث خالد بن الوليد سيف الله المسلول إلى أكيدر بن عبد الملك وهو من الروم نصرانية، بعثه إليه وقال ستجده يصيد البقر، بقر الوحش. قال خالد فذهب، فلما كان بمرأة منه يعني كان يرى القصر وكذا، كان أكيدر مع زوجته على السطح، وإذا البقر الوحش فحط باب القصر بقرونها. فقالت زوجته هل رأيت في اليوم قط؟ قالت لا. قال لا. قالت فمن يدع هذا؟ قال لا. فأخذ سلاحه وجهز له فرسه وخرج معه بعض أقاربه وخرج للصيد، فجاء خالد فألقى عليه وقتل ابن عمه وأخذه أسيرا وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع الجزية، كتب عليه الجزية وخرج. والشاهد قوله فتجده يرعى يصيد البقر، فعلا وجده كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومما يتعلق أيضا بمعركة تبوك أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان أيضا على دين المصار وهو من طيب، وكان له راعي عربي يرعى إبلة، فقال لهذا الراعي كم منهي بعض الإبل، وإذا سمعت بجيش محمد عليه الصلاة والسلام إذا سمعت بجيش محمد بهذه الديار فآذني حتى أذهب. وفي يوم من الأيام سمع الراعي يخيل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى قريب من تلك الديار، فذهب إليه قال له ما كنت خانعا إذا سمعت بخيل محمد فاصنعه الآن. قال فقرب لي ركائب، فقرب له الركائب واحتمل عليه أهله وماله، قال وألحق بأهل ديني ولحق بالشام، وترك من أخته، وجاءت خير الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ، وذهبوا بها وجعلت في حظيرة لجار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مكان للأسر. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله مات الوالد وغاب الوالد فمن علي من الله عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن الوالد؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله، عرف النبي عليه الصلاة والسلام الفار من الله ورسوله ثم سكت. وفي اليوم الثاني قالت كما قال، فرد عليها بنفس الرد. وفي اليوم الثالث قالت سكتت لأنها رأت أن اليومين الأولين ما نفعت. قال فأشار إلي رجل من خلفي أن يعني تكلم، فأعادت نفس الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجلي، إذا رأيت أحدا من قومك فأخبري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا ناس من قومها تأمنهم أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل لها راحلة وأكرمها وذهب. قال عدي والله إني لجالس في أهلي فإذا بهذه المرأة. قال فقلت ابنة حارث، ابنة حارث. فكانت كما قال، فدخلت عليه فتكلمت وشتمت وقالت تركت بقية أبيك يعني أختك وتركت واحتملت بأهلك ومالك. قال يا أخي لا تقولي إلا خيرا فقد كان ما قلتي، فما ترين أن أصنع؟ قالت أرى أن تلحق به، فإنه إن كان نبي فالفضل من سبق إليه، وإن كان ملك فلن تذل في ملكه. قال عدي نعم الراحل، فأخذ أهله وماله ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل النبي. قال فجئته وسلمت عليه بنفسي، فلما انصرف استقبلت امرأة عجوز كبيرة فتحدث معها طويل. قال فقلت والله ما هذا الملك، وما شأن الملوك أن الملك تستوقع عجوز من هذا؟ قال فلما دخلنا البيت وجدت إسادة من أدم حشوها الليف. قال فرماها النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال اجلس عليها. قال فرميت عليه بل أنت تجلس عليها. فأعادها إليه قال بل أنت تجلس عليها. قال فجلس. قال فعرفت أيضا أنه ليس بملك لأنه ليس عنده أموال. فاشتهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف ما في نفس حافظ، فقال عدي بن حاتم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من حاجتهم، يعني من حاجة المسلمين وأنه فقراء، ولعلك يا عدي إنما يمنعك ما ترى من دخول هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، والله ليوشكن أن تخرج الطعينة من الحيرة فأم البيت لا تخشى أحد إلا الله، ولعلك إنما يمنعنك من دخول هذا الدين أن الملك والسلطان في غيره، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل فتفتح. قال عدي والله لقد رأيت اثنتين ولا تقع الثالث، رأيت القصور البيض من أرض بابل فتحت، ورأيت الضعينة تخرج من الحيرة أم البيت لا تخشى إلا الله، وما وقع إلا الثالثة وهي استفاضة المال. والمال استفاض في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ما وجدوا ما كانوا يجدون للمال طالبا، وهكذا يعني تجدون في أيامنا هذا الفقير المسكين أصبح يملك الملايين، يعني بعض الناس ما كان يملك إلا الثوب أصبح من أهل رؤوس الأموال. من معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره عن كثير من المغيبات، وقد مر شيء منها، من أخباره بموت النجاشي، قد أخبر في نفس اليوم أنه مات، وقام بالصحابة رضي الله عنه صلوا عليه، وكان قد بعث قبل موته بهدية للنجاشي بحلة وبطيب، فقال لأم سلمة مات النجاشي وما أرى هدية إلا سترد عليه، فإن ردت فهي لك، ففعلا ردت على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان خبره كما قال أنه مات النجاشي. ومنها إخباره عن شهادة أم حرام بنت نلحان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى قباء مر بأم حرام بنت نلحان، ففي يوم الأيام مر بها ونام عنها. قالت فنام نومة ثم قام يقرأ، فسألت عن سبب ذلك، قال قوم من أمتي كالملوك على الأسرة يغزون على البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منها، قال أنت منها. ثم نام نومة فقام يقرأ، فسألت عن السبب فأعاد نفس الكلام، قال ادعو الله أن يجعلني منها، قال أنت من الأولين. وفعلا أم حرام بنت ملحان غزت البحر مع زوجها في عهد معاوية، ولما رجعت بها المركب إلى الساحل سقطت فانكسرت رقبتها، فكانت من شهداء البحر. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره بقتل أمية بن خلف، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان إذا ذهب مكة ينزل عند أمية بن خلف، وأمية بن خلف كان إذا ذهب الشام ينزل عند سعد بن عبادة أصدقاء، فذهب سعد بن عبادة لأخذ العمرة ونزل عند أمية بن خلف، ولما يعني قال له قال سعد بن عباد تحيا لي وقتا أطوف، فذهبوا في وقت ظهيرة حتى لا يراه أحد، فلما ذهب في الطريق لقي أبا جهل عدو الله، فتكلم أبو جهل وقال له أراك هنا يعني آمنا وحطوب الكعبة وقد فعلت ما فعلتم أويتم الصباح يعني أويتم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فرد عليه سعد بن عبادة ردا شديدا فقال أمية بن خلف لا ترفع صوتك على سيد الوادي، أنت يا سعد بن عبادة لا ترفع صوتك على سيد الوادي. سعد بن معاذ قال له لا ترفع صوتك على سيد الوادي. قال دعني من أين أنت يا أمية؟ والله لقد أخبرني الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قاتل. وهنا بدأ يحتجب وخاف ورجع إلى زوجه لأن يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتجب. قال إن صاحبي اليثربي أخبرني أن محمدا سوف يقتلني. قال والله لا أخرج من مكة، لا أخرج من مكة حتى لا يقتل. الشاهد أنه لما جاءت معركة بدر أمية بن خلف قرر أنه لن يقتل. وقالت له وجاءه قريش وقال أنت سيد الوادي وأنت إذا تخلفت تخلف الناس. وجاء بعضهم بمبخرة وقال تبخر فإنما أنت من النساء لست من الرجال. فما زالوا به قائلا والله لأخذ أحسن المراس، فأخذ بعيرا أحسن بعير وما زال يذهب. وفي الطريق تردد وكل منزلة يحاول أن يرجع وما زال يمشي يمشي حتى نزل وفي بدر دارت المعركة. فلما انتهت المعركة أمية بن خلف وابنه علي رأوا عبد الرحمن معه قال له ألا تريد اللبن؟ يعني أنه عارف أنه يريد واحد يأخذ أسير حتى يفتدي نفسه ويسلم من القتل. فأخذه عبد الرحمن معه وأخذ ولده علي فرآه بلال قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. قال فهجموا علي قال فأطلقت لهم الولد لأنه أخذ كل واحد بيده فأطلق علي هذا فقتلوه فلحقوا به. قال انطرح على الأرض فانطرح على الأرض وانكب عليه عبد الرحمن قال فسحبوه من تحته قال وقتله. فكان عبد الرحمن يقول رحمه الله يا بلال روعتني بأسيري وبأدراعي، كان معه أدراع ضاعت والأسيرين ذهبوا وقتلوه. فشاهد أنه قتله الله سبحانه وتعالى في معركة بدر كما أخبر مصطفى عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره عن كتاب حاطب بن أبي بلتعة. حاطب رضي الله عنه من أهل بدر من السابقين الأولين، لكنه جل جل لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو مكة عام الفتح سأل الله جل وعلا أن يأخذ العيون والأخبار حتى يبغث قريشا في دارها. حاطب كان له أهل ذرية في مكة وخشي عليها فكتب كتابا إلى قريش يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يغزوهم من أجل أن تسلم ذرية، وجعلهم امرأة وجعلته في قرون رأسه وذهب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فأرسل عليا والزبير في أثرها ولحق بها وقالوا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب أخرج ما معي كتاب. فقال علي لتخرجنه أو لن يفتشن يعني لا يفتشون ملابسها. عندما وجد الكتاب أخرج الكتاب فأخذوه من قرونها وذهبوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا عمر رضي الله عنه غضب رضي الله عنه غضب عمر وأراد أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعل ما شئت. واعتذر حاطب وأنه إنما فعل ذلك خشية على ذريته وليس بنفاقا وأنه على الإيمان. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخر السياق. فأثنى الله تعالى على حاطب لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا فشهد بإيمانه وهو المقصود الأول في هذا الخطاب رضي الله عنه. والشاهد في أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الكتاب وهو لا يعلم به أحد. من معجزاته عليه الصلاة والسلام إخبار عن شهداء مؤتة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا إلى مؤتة، أرسل جيش من الروم الشام قوامه 3000 رجل ووضع عليهم 3 قادة زيد بن حارث وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. قال إن يقتل زيد فجعفر وإن يقتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال إن يقتل فلان معنى هذا أنه مقتول. ذهبوا وفي طريقهم نزلوا بمعان وجلسوا فيها ليلتين وأقبل عليهم ثرقل في 100,000 فرأوا أنه لا قبل لهم به 100,000 مقابل 3,000 وانحازوا حتى التقى الجيشان في مكان يقال له مؤتة. المهم أنه قبل المعركة الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا بالخبر وأنهم 100,000 أداروا الرأي ثم بينهم فقالوا نجلس حتى يمدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بمدد، أو يأمرنا بالقتال، أو يأمرنا بالرجل. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول بئس ما قلت، والله لتكرهوا لا الذي من أجله خرجت، أنتم خرجتم من النصر أو الشهادة وهذه حاصلة. قال نعم الرأي. فقرروا أن يدخلوا في المعركة، دخلوا في المعركة وقتل جعفر وقتل زيد، ثم استلمها جعفر وقتل جعفر، ثم استلمها عبد الله بن حارثة فقتل عبد الله بن رواحة فقتل، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ونعى إليهم القادة وأخبر أنهم قتلوا، قال قتل زيد ورفع إلى الجنة، وقتل جعفر ورفع، وقتل عبد الله بن رواحة وفي سريره زرار، وفي سريره زرار. فشهد أنه نعى إلى الناس هؤلاء الشهداء، قال ثم استلم الرأي سيف من سيوف الله فعاد بالمسلمين، فاستلمها قائد خالد بن الوليد رضي الله عنه ورجع، وكان أول معركة قادها في الإسلام رضي الله عنه، فرجع بالجيش لأنه رأى أنه لا قبل لهم بهم، وليس هناك مقارنة بين 100,000 وبين 3,000. والشاهد إخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة باستشهاد هؤلاء الثلاثة رضي الله عنه. من معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل في المعركة في الخندق، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل على صخرة فضربها فلمعت، فسأل سلمان قال أنت رأيت ذلك؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الضربة الأولى قال فتحت اليمن، وفي الضربة الثانية فتحت الشام، وفي الثالثة فتح اليمن، وكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتح لأصحاب اليمن، بل في عهده أسلم أهل اليمن ثم فتح الشام ثم فتح المشرق كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام قصة مع أم سليم. أم سليم كانت تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام هدايا يوم من الأيام تقرشان لها شاة، فحلبت منها وجمعت ثمنا حتى انسلعت عقل، قال ثم أرسلتها مع جارية يقال لها ربيعة، أرسلتها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت هذا أم سليم تقول ائتدن به، فذهبت به، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن أن يخلى من العفة، فأخلي في إناء، وعادت العفة كما كانت ممتلئة تقطر، يعني رجعتها الجارية وعلقتها، قال فرجعت ملأة كما كانت. فجاءت أم سليم وقالت يا ربيبة ألم أقول لك إنهبي بالثمن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت بلى ذهبت به، وإن لم تصدقي فذهبت. فذهبت سألت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها، وقال إن الله قال أطعمك كما أطعمني، فعاد الثمن كما كان. ومن هذه المشاهد وهذه المعجزات ما حصل لفرد بن عبد الله الأزدي. فرد بن عبد الله الأزدي من الأزدي من اليمن، أسلم وجاء مسلما، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل بمن أطاعه من عصى، الذين يطيعونه فهو منهم جيش ويقاتلون من عصى. فرجع فرد بن عبد الله الأزدي حتى نزل بلدا يقال له جرش، يقال له جرش، قال وهي مدينة حصينة مغلقة على أهلها، فحاصرها نحو شهر بجيشه، حاصرها نحو شهر، ثم تركهم وذهب حتى إذا كان في جبل يقال له شكر، ظن أهل جرش أنه إنما ذهب مهجما، فخرجوا من مدينتهم ولحقوا بها، فرجع عليهم فرد فقتلهم قتلا ذريعا. وكانوا أهل جرش قد أرسلوا رجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظران ويرتدان يتثبتان من هل هو نبي أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهم جلوس في أي أرض الله شكر؟ قالوا يا رسول الله بأرضنا جبل يقال له شكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه شكر وليس بكشر، إنه شكر وليس بكشر، وإن بدن الله لتنحر عند شكر، إن بدن الله لتنحر عند شكر. فالرجلان الأزديان ما أدرك شيئا، فجلس إلى أبي بكر أو عثمان فقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام ينعى لكم قومكم، فذهبوا فاسألوه أن يدعو الله أن يخفف عنه، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا اسأل الله أن يخفف عنه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنه. فلما رجعوا إلى قومهم وجدوا أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه حصلت هذه المعركة وأنهم قتلوا في هذا الجبل في نفس الموعد الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المعجزات أشياء تتعلق بمعركة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خرج في وقت صائف شديد الحرارة وفي شهر رمضان وفي وقت طاب فيه الثمار العنب والثمور وما عندهم ثلاجات يحتفظون بها، فكان الخروج عن هذه الثمار في هذا الوقت شاقا. فخرج رضي الله عنه وتخلف المنافقون وتخلف بعض المسلمين الصالحين في الطريق، كان كل ما تخلف انقطع رجل في الطريق يقول يا رسول الله تخلف فلان، قال إن يكن فيه خير يلحق بنا، حتى تخلف أبو ذر قال إن يكن فيه خير يلحق بنا، حار البعيد بأبي ذر ما استطاع أن يواصل وهو بعيد في الصحراء، فتلوم أبو ذر قليلا ثم أخذ مساعة على ظهره وترك البعيد ومشى حتى أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بعض الطريق، فرأوا هذا الرجل من بعيد قادم والغبار فائد، غبار هذا الرجل، قال يا رسول الله هذا رجل قادم، قال كن أبا ذر، فلما اقترب قال يا رسول الله هو أبو ذر، قال يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ولما كانت خلافة عثمان نزل أبو ذر من غبر فمات بها وليس معه إلا زوجته وخادمه، فقال إذا مت غسلوني واجعلوني على الناس واجعلوني على الطريق، فلم يشعروا في ظلام الفجر لو هذه القافلة جاءت حتى كادت أن تطأ الناس، فإذا ابن مسعود رضي الله عنه مع ناس من الكوفة جاءوا ليأخذوا عمره، فسأل من هذا؟ قال هذا أبو ذر، فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام وبكى وقال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ونزل ابن مسعود حفر له ودفن. ومن هذه أيضا أبو خيثم رضي الله عنه تخلف أبو خيثم حتى ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، قال قلت في نفسي ألحق اليوم، فقال ثم قلت ألحق غدا، ففي اليوم الثاني دخل وجد له عريسين مبردين مرشوشين بالماء وفي كل عريس زوجة وماء بارد، فقال عريس ظل وارد ومكان بارد وزوجة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والقر، والله ما هذا. ثم قرر أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فركب ناقة ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لا أدخل عريس من هذه العريسين حتى تجهزوا راحلتك، وانطلق. ولما كان على مسارك تبوك لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذا رجل قادم، قال كن أبا خيثم، فإذا هو أبو خيثم كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي طريقه عليه الصلاة والسلام لمعركة تبوك جاءت ليلة فيها ريح وإعصار شديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج أحد إلا مع صاحبه، لا يخرج أحد وحده، فخالف رجلان خرج كل واحد وحده، فأما واحد منهم خرج لحاجته فخنق على حاجته على منهجه على الغائب، وأما الآخر احتملته الريح حتى ألقته بجبل طيب، فأما الذي خنق فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام مشاته، وأما الآخر فأهدته طيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد حملته الريح إلى جبل طيب. ومن هذه المعجزات أن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق تبوك احتاج الناس إلى الماء، حتى تذكر بعض الروايات في التاريخ أن الناس أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا جمالهم وأن يعصروا الفرس الذي في البعيد ويشربوا الماء، فقال عمر رضي الله عنه إن ذبحوها يا رسول الله بقي الناس لا ظهر لهم، وطلبوا منه أن يدعو الله، حتى أن أبا بكر قال ادعو الله يا رسول الله قد عودك الله تعالى خيرا، فقال أتحب ذلك يا أبا بكر؟ قال نعم، فدعا الله تعالى فنزل مطر لم يجاوز المعسكر وأخذوا من الماء حاجة. ومن هذه المعجزات أنها ضاعت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى غزوة تبوك، ضاعت الناقة فأمر أن يلتمسوها أن يبحثوا عنها، فقال أحد المنافقين يزعم أنه رسول وأنه يأتي خبر السماء ولا يدري أين ناقته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني رسول الله وإني لا أعلم إلا ما علمني الله جل وعلا، وناقتي أمسكها حجامها في شجرة، فذهبوا فوجدوها كما قال حبسها الحجام بشجرة ما أثر وجئ بها، فانظر الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بالناقة وأنها ربطت بحجامها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي طريقه إلى غزوة تبوك أيضا كان فيه واد يقال له واد المشقق، كان فيه ماء قليل يكفي الرجل أو الرجلين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسبق إليه أحد وأن من سبق إليه لا يأخذ منه شيء حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد الماء غير موجود ما هي ماء، وسأل فإذا به سبقه اثنان من المنافقين وشربوا الماء فدعا عليهم الله سلم ولعنه، ثم كان يجمع قليلا قليلا من هذا الماء ويتمضمض به ويمسه في هذا، فصار هذا الوادي بالماء شفيف، فشرب الناس واستقوا من هذا الماء. ومن هذه المعجزات أنه أيضا في طريق تبوك جلس مجموعة من المنافقين يتحدثون، قال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أضخم بطونا ولا عجبا عند اللقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر رجل قال: أدرك القوم فقد نافق، أدرك القوم فقد نافق. وأخبره الله سبحانه وتعالى بالسميع. وأنزل الله تعالى قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن هذه المعجزات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تهيأ لمعركة بدر جاءت امرأة يقال لها أم ورق، فقالت يا رسول الله: إذن لي في الذهاب معه وأداوي مرضاكم لعل الله تعالى أن يرزقني الشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قري في بيتك فإن الله سوف يرزقك الشهادة. فكان يقال لها الشهيد، وطلبت النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها بمؤذن، فأذن لها بمؤذن، كان يؤذن لها وكانوا يسمونها الشهيد. وفي عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مات، فعرف عمر رضي الله عنه ما مات في أمر قبيح، فسأل فوجد لها غلاما وجارية قد دبرتهما، يعني قالت: أنتما حران دبر موتي. فأرادوا أن يعتقوا فاستعجلوا، فاستعجل عليها فخنقاها حتى ماتت. فكانت شهيدة كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أدري عندكم خبر نواصل قليل ولا نقل يا أخوان، يعني الأمر لكم. طيب، من هذه المعجزات قوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين طائفتين، بين فئتين عظيمتين. وكان ما حصل، فتعرفون لما قتل علي رضي الله عنه بويع بالخلافة للحسن بن علي رضي الله عنه، ثم التحم تقاولت الجيشان بينه وبين معاوية، فتنازل الحسن رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية وسمي عام الجماعة، واصلح الله تعالى به بين طائفتين عظيمتين والمسلمين. ومن هذه المعجزات قوله عليه الصلاة والسلام لسراقة عندما أدرك، وقد مرت قصة قبل قليل، قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وقد جاء بسواري كسرى في عهد عمر رضي الله عنه، ولبس لسراقة رضي الله عنه تحقيقا لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومنها لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، غزوة الطائف، مر بقبر أبي رغال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال هذا قبر أبي رغال، رغال وإن معه غصنا من ذهب، هذا قبر أبي رغال وإن معه غصنا من ذهب. وأمره أن يحفر القبر فوجد غصن الذهب كما أخبر مصطفى عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يأتي الله تعالى ملكه من يده. الخلافة 30 سنة ثم بعدها ملك. فكانت كما قال 2 سنة و4 أشهر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، و10 سنوات 6 أشهر لعمر رضي الله عنه، و12 سنة لعثمان رضي الله عنه، و5 سنوات لعلي رضي الله عنه، و6 أشهر للحسن رضي الله عنه. فكان المجموع بلغ 30 سنة كما أخبر مصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى الله تعالى الملك إلى معاوية رضي الله عن الجميع. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان جالس يوم من الأيام في بستان لأحد الأنصار، جالس على قصة البئر مدليا رجليه، فجاء أبو بكر فقال لرجل قائم على الباب، قال: إذن له وبشره بالجنة. فأذن له قال صلى الله عليه وسلم: يأذن لك وبشرك بالجنة. فجلس على جانب النبي جانبه من اليمين، ثم جاء عمر قال: إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء فجلس، ثم جاء عثمان فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال عثمان: الله المستعان. وكانت البلوى كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام التي حصلت لعثمان من انتقاض الناس عليه ومن ما حصل من مشاكل بعهده وانتهت بقتله رضي الله عنه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لأزواجه: كيف بإحدى كنة تنبحها كلاب الحوأب. كلاب الحوأب ما في العراق، وذلك أنه لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال الزبير وبعض الصحابة: نذهب بأم المؤمنين، لعل المؤمنين يعني لم إذا رأوا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أمهم يكون هذا حائلا بين القوم ويكون سببا في الصدق. فذهبوا من أجل الصدق. وفي الطريق مرت عائشة رضي الله عنها على الجمل ومعها أخوها محمد، فرأت هذا الماء ونبحت الكلاب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما اسم هذا الماء؟ قالوا الحوأب. قالت: ما أراني إلا راجح. ما أراني إلا رأي. تذكر الكلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف بإحدى كنا تنبخها كلاب الحوض، وما جاءوا بها وقالوا يا أم المؤمنين يصلح الله تعالى بين المؤمنين إلى آخره، فكان ما كان. والشاهد أنها نبحتها كلاب الحوض كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جاء شفاء فأسر لها حديثا فبكى، ثم أسر لها حديثا فرحي. فسألت عائشة رضي الله عنها عن خبر، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أخبرها، قالت أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل شهر رمضان مرة، وأنه عرضه في هذه السنة مرتين وما أراني إلا ميت. فبكت فاطمة رضي الله عنها فأسر لها حديثا فأخبرها أنك أنت أول أهل لحوقا بي وأنك سيدة نساء العالمين. فضحك فاطمة رضي الله عنها لأجل هذا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا وإياكم مع رسوله عليه الصلاة والسلام في مقعد صدق عند مليك المقتدر، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه، ولكم أجر التعاون على البر والتقوى. وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة حي الصبر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاكس 634-3424 أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.